بسم الأول ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا بنعمة ربنا إلى إصحاح 12 من سفر الرؤيا، وكان بيكلمنا على الآية العظيمة اللي ظهرت في السماء، المرأة المتسربلة بالشمس. ويمكن نسيت أقول لكم أن لما يقول آية ويجي بعدها يقول امرأة، يفكرنا على طول باللي قاله أشعياء قبليه بألف سنة لما قال هو ده السيد نفسه يعطيكم نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا. فكأنه بيربط بين الآية دي وبين الآية اللي اتكلم عنها أشعياء عن العذراء اللي تولد ابن الله. وقلنا ان الآية دي المرأة دي مقصود بيها الشمس، مقصود بيها الكنيسة، او مقصود بيها العذراء. وشفنا الحرب اللي هتقوم بينها وبين التنين الشيطان اللي ليه 7 رؤوس و10 قرون، والمرأة في الآخر بتهرب للبرية حيث لها موضع معد من الله كي يعولوها هناك 1260 يوم، يعني 3.5 سنين. وقلنا البرية مقصود بيها العالم اللي مليان خطايا وشهوات، لكن ربنا بيعول كنيسته وسط العالم طول زمان الاضطهاد اللي هم دايما يرمز ليه ب3.5 سنين، الزمن اللي يجي فيه الدجال ويحكم العالم. وحدثت حرب في السماء، احنا وصلنا لغاية هنا مش كده؟ وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته. الآية اللي فاتت أو السورة اللي فاتت كانت سورة على الأرض، المرأة المتسربلة بالشمس، وبعدين التنين واقف قصادها وهي بتولد عشان يخطف ولدها. كل ده كان أحداث على الأرض أو رؤية لأحداث على الأرض، العذراء بتولد أو الكنيسة بتقدم المسيح، والشيطان عاوز يأكل كل أولاد ربنا. في منظر آخر وراء الأحداث ده، دي منظر سماوي، وكأن في المعركة بين الخير والشر، بين الكنيسة والعالم، في منظر من وراء الستار، في منظر سماوي بين قوات الله ممثلة في ميخائيل رئيس جند الرب، وبين الشيطان وملائكته أو قواته. بمعنى إيه؟ في حرب قصاد عينينا بين الخير والشر على الأرض، وكتير ما يبان فيها أن الشر أقوى وعدده أكبر وسلطاته أكتر. وفي صورة إحنا مش شايفينها خلفية للحرب دي بين المسيح وملائكته له المجد وعلى رأسهم رئيس الملائكة ميخائيل والشيطان وملائكته. أفكركم مثلا بالقصة بتاعت إليشع النبي لما بعتوا جيش يحاول يمسكه، والجيش حاصر الجبل اللي فيه إليشع النبي، وكان إليشع لوحده ومعاه تلميذه. وتلميذه لما صح الصبح فوجئ ان الجبل متحوط بعساكر من الاعداء، فاصابه هلع شديد وجري على إليشع يقول له يعني مفيش فايدة ضعنا. لكن إليشع النبي حب يكشف للشخص ده، للشاب ده، ان في حرب اخرى انت مش شايف. فقال ربنا افتح يا رب عيني الغلام. فلما ربنا كشف عن عينين الغلام شاف الجبل متحوط ملائكة، وقال له يا ابني الذين معنا أكثر من الذين علينا، بس انت مش شايف. الخبرة دي مهمة. ساعات الواحد في حربه مع الشر يحس ان الشر قوي، والعالم كله مليان شر، والناس كلها بتعمل الغلط، وأفكار شريرة مدمرة، وشياطين رديئة ملهاش عدد، ويحس ان هو الاضعف. يعني لما يحط امرأة حامل بتولد قدام تنين مفتري، طبعا الصورة تبدو غير متكافئة، كأن المرأة دي غلبانة وقليلة الحيلة والتنين يقدر عليها طبعا. لكن ما وراء هذه الصورة أن المرأة دي يحميها جيش إلهي ورئيس الملائكة ميخائيل نفسه، وقصادها التنين وملائكته. فالذين معنا أكثر من الذين علينا، دي رسالة في رؤية 12 ربنا عاوز يوصلها لكل واحد فينا لما يكون في حرب تبدو غير متكافئة. واحد يقول أنا الضغوط اللي عليا فوق طاقتي، أنا المشاكل اللي عندي فوق احتمالي، أنا حاسس أن أنا لوحدي قدام جبابرة، إيش ناس صعبة وأفكار صعبة ومشاكل صعبة، أعمل إيه أنا قدام ده كله؟ على طول يقول له ارفع عينيك وبص في صورة تاني أنت مش شايف، في حقيقة تاني أنت مش واخد بالك منها، أن هناك حرب بين ميخائيل وملائكته وبين التنين وملائكته، وميخائيل وملائكته دول في صفك بس انت مش شايف. فافتح يا رب عيني الغلام ليبصر. احنا محتاجين ربنا يفتح عينينا عشان نشوف ان بينما نبدو نحن كخاصة الله واولاد الله قطيع صغير وسط عالم من الشرور والناس اللي ضد ربنا، ربنا يقول لا تخف أيها القطيع الصغير، أنا معاكم ومعاكم جيوش. المسيح وهو بيتحاكم ظهر أنه لوحده، كل تلاميذه هربوا عنه، وكل الناس اللي كان بالألفات بيمشوا وراه، وكل اللي زفوا يوم حد الزعب كل دول انفكوا عنه، ويعني في الآخر بقى لوحده بيتحاكم لوحده قدام بيلاطس وقدام عساكر ويتبهدل. وبعدين بيلاطس بقى بالكبرياء الارضي يقول له انت ايه ما بتجاوبش ليه، هو انت مش عارف ان ليا سلطان ان اطلقك وليا سلطان ان اصلبك؟ قال له لا حيلك بقى، لم تكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت من فوق. اللي انت ما تعرفوش يا بيلاطس انا ملك، وكان ممكن ابعت 12 ربوة يعني 120 ألف ملاك في اللحظة دي يوروك أنا ملك ومكانتي فين، لكن دي ساعتكم وسلطان الظلمة، يعني أنا سايبها لكم اللحظة دي، أنا سايب الشر يغلب. لكن اللي أنت مش فاهمه يا بيلاطس ومش شايفه أن أنا كان ممكن أبعت 12 جيش من الملائكة في اللحظة دي يعرفوك من هو المسيح ابن الله. لكن المسيح أخفى هذه الحقيقة. في أمور كتير احنا مش بنشوفها، لكن لو عندنا إيمان قوي وعين شايفة ما لا يرى، هيبقى عندنا نوع من السلام والفرح والطمأنينة ان احنا مش لوحدنا في الدنيا دي، وان في حرب تدور من وراء الأمور ومن وراء المرئيات، ويتزعمها رئيس الملائكة ميخائيل وملائكة بلا عدد ضد قوات الشر كلهم. حدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، هو نفس التنين اللي بيضطهد المرأة الكنيسة الضعيفة، هو ده اللي بيحاربوه ميخائيل وملائكته، وحارب التنين ولملائكته ولم يقووا، يعني التنين ما قدرش يقف قدام الملاك ميخائيل وجيشه، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. كأنه بيشرح حرب بدأت، قد تكون بدأت يمكن قبل خلقتنا، حين طرد الشيطان وكل جنوده من السماء وأصبح هو رئيس هذا العالم، لكن ملوش مكان في السماويات في حضرة الله بسبب جحود. وقد تكون الحرب دي ممثلة في ساعة الصليب لما المسيح له المجد قال رأيت الشيطان ساقطا كالبرق، حصلت هزيمة منكرة في الصليب للشيطان وكل جيوش. اللي قال عنها بولس في كولوسي أن المسيح جرد الرياسات والسلاطين، يقصد الشياطين الرتب الشياطين الكبار، جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. يعني عارفين لما يجيبوا واحد كده يكونوا بيحكموه رتبة كبيرة يخلعوا رتبه، فلما يخلعوا رتبه دي عملية مهينة جدا، وعملية معناه انه ملوش قوة خلاص، ملوش قيمة، ملوش كرامة، لانه كان عميد، كان لواء، كان ايا كان رتبته، الرتب دي اتشالت. فهنا بيقول جرد، هنا بمعنى خلع الرتب. فخلع رتب الملائكة الشياطين دول اللي هم الملائكة اللي انحرفوا، وأشهرهم جهارا، يعني إيه؟ شهر بيهم جهرا في عالم الملائكة جهارا كده. كل الملائكة اكتشفت أن الشيطان ضعيف، وأن الشيطان لم يعد يستحق مكانه كملائكة، وظفر بهم في الصليب. فقد تكون الحرب دي إشارة إلى وقت الصليب والنصرة الكبيرة اللي عملها المسيح له المجد على مملكة الشر. وقد تكون الحرب دي دائرة من جيل إلى جيل بين الملائكة اللي بيحرسونا والشياطين اللي بيتعبونا، وفي كل مرة الشياطين لا يقووا ويبقى مكانهم تحت في التراب وفي الأرض، والملائكة يرفعون للسماء. لم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، فطرح التنين العظيم الحية القديمة، عشان الواحد مخه ما يروحش بعيد يقول ايه التنين ده. اهو الرؤية كشفت لنا ان التنين ده هو الحية القديمة. يعني ايه الحية القديمة؟ الحية بتاعت زمان. وهي الحية بتاعت زمان دي بتاعت مين؟ اللي في اول سفر التكوين، اللي جت تحايل حواء وتوقعها ووقعت ادم، هي دي الحية القديمة. يعني الشيطان كمان هو هو من الاف السنين، هو هو حي تعبان عاوز يوقع كل الناس ويبعدهم عن ربنا، لكن له يوم عند ربنا. المدعو ابليس، يبقى احنا الان ما عادش ما عندنا مجال للاجتهاد، التنين هو ابليس. والشيطان، ابليس يعني المعاند، والشيطان يعني المفتري في اللغه، الذي يضل العالم كله. طرح على الارض وطرحت معه ملائكته. يبقى الكذاب المضلل المفتري اللي عمال يضلل العالم كله طرح الى الارض مهزوم. الحقيقة اللي احنا بننساها للأسف ان الشيطان مهزوم. كتير ما الواحد بيقول الشيطان غلبني، صدقوني الكلمة دي مخجلة. عيب تقول الشيطان غلبني بعد ما تهزم. كان زمان تقولها قبل الفداء يمكن يبقى المعين، لكن لما اقول الشيطان غلبني، ده الشيطان ده اتذل، ده الشيطان اتكسر، ده طرح الى الارض، ده المسيح حطه تحت رجلينا، طرح الى الارض. فمش مفروض الواحد بسهولة كده يقول الشيطان غلبني. اعطانا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء، الان صار خلاص الى هنا. طبعا السماء دايما تسقف للأخبار، يعني كل ما يحصل خبر حلو نسمع بقى الناس اللي حوالين العرش السماوي يتجاوبوا مع الأحداث. فالأربعة كائنات غير المتجسدين والأربعة وعشرين أسيس ورجوات الملائكة والشعوب اللي حوالين العرش الإلهي، كل ما يشوفوا نصرة ربنا، نصرة الخير، كلهم يهللوا ربنا زي ناس بيتفرجوا على معركة وبيشجعوا. فالسماويين بيشجعونا، واخدين بالكم المنظر ده؟ يعني انت وانت كل واحد في حياته الخاصة لما بتغلب الشر في ربوات بيشجعوك، انت كأنك في حلبة مصارعة او في مجال مسابقة، وفي ربوات بيبصوا علينا وبيشجعونا. وكل لما نغلب الشيطان في تسقيف في السماء، وفي فرح، وفي تسبيحة، الخلاص لإلهنا. صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا. المشتكي اللي هو الشيطان، أحد أسماؤه المشتكي. المشتكي يعني إيه؟ يعني المفتري، يعني اللي عمال يشكينا، يعني اللي بيتبلى علينا، يعني اللي بيتلكك عشان يوقعنا، يعني اللي بيترصد لنا الأخطاء، يعني اللي دايما مش مصفنا. الشيطان المشتكي على اخواتنا، يبقى اللي بيسقفوا فرحانين دول هم اللي وصلوا. الشيطان خلاص ملوش سلطان عليهم، دول خلاص وصلوا للسماء، وصلوا في الفردوس، لكن هم شايفين الصراع. برضو دي تؤكد حاجة مهمة، أن القديسين اللي سبقونا متابعين وعينيهم علينا، وكل أحبائنا اللي سافروا للسماء عينيهم علينا، وكل ما نغلب في الصراع كل ما يسقفوا ويفرحوا، وكل ما ننهزم كل ما يعني يزعلوا، لكن كل ما نغلب كل ما يفرحوا بينا. قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. اللي بيتدل عليهم ده اللي عاوز يوقعهم ليل ونهار، وده يؤكد علينا برضو أن الشيطان يعني كان حد يقول من فضائل الشيطان أنه لا يمل ولا يكل أبدا في حربه مع البشر. يعني زي ما ظهر مرة لأبو مقار الكبير مكاريوس الكبير وقال له أنت إيه قوتك؟ أنت بتسهر؟ أنا ما بنامش خالص. أنت بتصوم؟ أنا ما باكلش خالص. يعني أنا غلبك في الحاجات دي. الحاجة الوحيدة اللي ما أقدرش أغلبك فيها أنك أنت متواضع، وأنا ما أعرفش أكون متواضع. فنهارا وليلا لا يكل أنه يضطهد أو يشتكي الناس اللي على الأرض لربنا، عشان يقول لربنا ما عادوش بتوعك، دول مش بتوعك، دول خانوك، دول سابوك. نفس المنظر ده نفتكره في قصة أيوب لما وقف الشيطان يشتكي على أيوب قدام ربنا. هو ربنا عارف طبعا أن الشيطان بيفكر إزاي، فقال له أنت رايح تحط عينك على أيوب؟ مفيش زيه في الأرض. قال له ما هو مفيش زيه ليه؟ ما أصل أنت مديله ومبارك له، طب خد كده اللي في إيده ونشوف هيمشي معاك ولا لا. شوفوا الشكوى، شوفوا الافتراء، شوفوا الوشاية. بيكره الخير، وهو ده اللي بنسميه حسد الشيطان. الشيطان حسد أيوب على بره، فربنا سمح بتجربة لأيوب عشان ينقي أيوب أكتر ويكسر الشيطان. قد طرح المشتكي على إخوته الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. الآية دي مهمة نقف عندها شوي. هم غلبوه. احنا شبه المرأة دي، المرأة دي غلبانة صحيح، ويبدو أن لا حول لها ولا قوة، لكن تغلب تنين وتغلب شيطان بدم الخروف. احنا كلنا مدعوين ان نكون اعضاء حية في الكنيسة الحية ونغلب الشيطان، من اصغر طفل متعمد لاكبر شيخ متعمد وعنده ايمان. هم غلبوه بدم الخروف. طبعا دم الخروف دم المسيح له المجد. ليه؟ كل ما الشيطان يوقعنا في خطية يجي يقول خلاص انتوا كده راحت عليكم السماء، نقول له لا لا، شايف الدم ده؟ الدم ده يستر على اللي عملناه ويشيل البلاوي اللي عملناها، ونمسك في دم المسيح ونتوب ونقول له يا رب استرنا بدمك وغطينا بصليبك وسامحنا على اللي عملناه. يقول خلاص الدم يشيل، وندوس على الشيطان. يجي وقعنا تاني يوم ويضحك ويقول اديني زلتكم تاني، راحت منكم الأبدية. نقول له أبدا، أهو يا رب دمك تاني يستر علينا ويغطينا ومالناش غير دمك. هم غلبوه بدم الخروف. هو يكسرنا ويذلنا ونغلط، واحنا نتعلق في دم المسيح ونقول له يا رب شيل اللي عملناه، لان دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. مفيش خطيه تقدر تقف قصاد دم المسيح له المجد. قوه دم المسيح يسميه دم ابن الله حاجه كبيره قوي. خطايا العالم كلها ما تقدرش توسخ دم المسيح، انما دم المسيح يمسحها كانه حاجه حمضيه كده بتشيل اي حاجه. فاحنا كل ما نمسك في دم المسيح، يعني ايه نمسك في دم المسيح؟ يعني اولا نؤمن ان المسيح فدانا عشان يدخلنا الابديه، لانه في يوحنا 3 يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يبقى البذل ده والفداء ده ناخده بالإيمان. تاني حاجة دم المسيح نتمتع به في المعمودية. لما بنتعمد احنا بنموت مع المسيح، فالدم بيغطينا. عشان كده تلاحظوا ان كل واحد بيتعمد بيلبس شريطة حمراء عشان يفتكر ويفكرنا كلنا ان الدم ده هو اللي ستره وهو اللي نظفه وهو اللي غلب بيه، فيلبس اللبس الابيض. وساعات نلبسهم تيجان رمز للغلبة والنصرة، واهم حاجة ايه؟ الشريطة الحمراء الزنار الاحمر ده هم غلبوه بدم الخروف، عشان نقول له كل واحد اتعمدت انت غلبت بدم الخروف. كمان هم غلبوه بدم الخروف معناها التوبة. التوبة ملهاش قوة من غير دم المسيح. احنا لما بنتوب بنرجع نمسك في الصليب ونقول له يا رب استرنا، الخطية عرتنا وانت تعريت على الصليب عشان تسترنا بدمك، فدمك يغطينا ويستر على خطايانا، ودمك يخلينا نغلب الخطايا اللي وقعنا فيها. فالتوبة معناها رجوع للتمسك بالدم ونمسك في ربنا. أجمل من ده كله أنه غلبوه بدم الخروف. يعني إيه؟ يعني لهم شركة في دم المسيح. إن كان أحد لا يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه ليست له حياة فيه، ومن يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية، وأنا أقيم في اليوم الأخير. يثبت في وأنا فيه، يغلب بدم الخروف. هم غلبوه بدم الخروف. يبقى أول حاجة تدينا القوة هي الصليب. عشان كده احنا بنفتخر ان احنا بنمسك صليب وبنرشم صليب، وعلامة الصليب دايما شغلانة، واسم الصليب دايما مفرحنا لأنه رمز للنصرة. والصليب ده دايما بيفكرنا بدم المسيح له المجد. ثاني حاجة تدينا الغلبة، هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. ايه الغلبة اللي تغلب الشيطان؟ الكلمة. قوة كلمة ربنا او كلمة الشهادة قوة سحرية على الشياطين. ربنا يسوع المسيح لما تجسد جرب كإنسان، والشيطان جاي جربه زي ما بيجرب اي واحد فينا بإغراءات بشرية. والمسيح له المجد كان يخفي عنه لاهوت، كان ممكن يعني طبعا ينفخه كده بقوة لاهوت ويطيره، لكن هو دخل في معركة كإنسان زينا، وابتدى يغري الإغراءات اللي احنا بنقع فيها. كل هذه الحجارة أن تصير خبزا، كان يغلبه بإيه؟ بالكلمة. يقول له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يقول له اديك الدنيا دي كلها بس اسجد لي. يقول له مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. كله بالمكتوب. يعني كلمة الشهادة، كلمة الله حية وقوية وفعالة جدا وأمضى من كل سيف ذي حدين. اللي حافظ كلمة ربنا ما يتغلبش بالسهل. اللي فيه آيات كتيرة ومزامير كتيرة شغلة أفكاره دايما، أي حرب روحية مش بالسهل توقعهم، عنده مناعة. كل ما الواحد كان كلمة ربنا شغلة كل ما كان عنده مناعة روحية. بينما واحد ما عرفش كلام ربنا ما عندوش مناعة، أي لطشة برد كده تجيبه. فيقول هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. كان يسموها كلمة الشهادة ليه؟ لأنه الإنجيل ده هو الشهادة للمسيح، والكلام اللي فيه هو كلمة الشهادة. كلمة الشهادة هو الاعتراف بالمسيح كإله وبتعاليم المسيح له المجد. هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. وشوفوا الحتة دي كمان، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. سر قوة الناس المنتصرين اللي عمالين يشفعوا فينا ومستنيننا في السماء نحصلهم وبيهللوا ربنا كل ما الشيطان يتذل والملائكة تغلب، سر قوتهم أنهم لم يحبوا حياتهم. يعني إيه ما حبوش حياتهم؟ ربنا يسوع له المجد يقول لنا إيه؟ من يضيع نفسه من أجلي يجدها، ومن أراد أن يجد نفسه يضيعها. يعني ايه؟ ان احب احد ابا او اما او اخا او اختا او امرأة او اولاد حتى نفسه اكثر مني لا يستحقني. وان اراد احد ان يكون لي تلميذا فلينكر نفسه، ينكر نفسه ولا يحب حياته ويتبعني. يعني ايه واحد ما يحبش حياته؟ مش معناها يكره نفسه، لا، يعني لا يتشبث بهذه الحياة. الحياة الأرضية اللي فيها الراحة وفيها البهرجة وفيها التنعم وفيها الحاجات دي لا يحبها. هما اللي بتحب أنهي حياة؟ يحب الحياة الأخرى، عينه على الحياة الأبدية. مش معنى لم يحبوا حياتهم ناس كارهين عيشتهم، لا، وإلا دول يبقوا مش طبيعيين، يبقوا مكتئبين، لا، دول بيحبوا الحياة، لأن الكتاب بيقول من هو الإنسان الذي يحب الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة. ده مش عيب إنك تتمنى تعيش أيامك بسلام، لكن لما تحط الأبدية في كفة والحياة الأرضية في كفة تقول لا، مش عاوز الأرض بس ادوني السم، مش عاوز الصحة على الأرض بس ادوني الأبدية، مش عاوز غنى في الدنيا بس خلوني غني في ربنا. فلم يحبوا حياتهم حتى الموت، يعني فضلوا الآخر عمرهم عينيهم على الحياة الأخرى، بيحبوا الأبدية ولا يحبوا الحياة الزمنية، مش مشغولين بالأرض زيادة. فلم يحبوا حياتهم يعني ما استخسروش حياتهم في ربنا، كانوا بيحبوا ربنا أكتر من حياتهم، كانوا بيحبوا السماء أكتر من الأرض، كانوا بيحبوا الأمور الروحية أكتر من الأمور الجسدية. هذه معنى لم يحبوا حياتهم، إن حياتهم مش غالية يقوموا ينكروا المسيح عشان حياتهم. حياتهم قدام المسيح رخيصة، ما بيحبوهاش. دي برضو أحد المعاني بتاعة الاستشهاد، يقول لك الشهيد ده لم يحب حياته. يعني إيه لم يحب حياته؟ يعني قدم حياته ذبيحة حب، قال له يا رب تقبل عمري. الناس تقول له أنت صغير، أنت شاب، أنت قدامك، أنت لسالك، أنت عمرك. لا لا، أنا مش بحب حياتي، أنا حياتي متسواش، ولا نفسي ثمينة عندي. ده تعبير لبولس الرسول في وعظة في أعمال 20، يقول لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. هما الإيه اللي ثمين عندك؟ حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي قبلتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. الحاجة الثمينة أن أنا أكمل خدمتي، أن أنا أفرح ربنا، أن أنا أرجع له ناس، هي دي الحاجة اللي تشغلني. طب وحياتك ونفسك؟ ملهاش قيمة. إزاي ملهاش قيمة؟ دي حاجة ثمينة جدا. هي ثمينة بس تيجي إيه جنب دم المسيح وجنب الأبدية اللي بتتحضر وجنب حياة المسيح له المجد. إذا لم يحبوا حياتهم بمعنى أنكروا ذواتهم وأهملوا أنفسهم عشان يبقى المسيح نمرة واحد. ينبغي أن المسيح يزيد وأني أنا كشخص كحياة أنقص. أحيا لا أنا، لأن مش مهم حياتي، بل المسيح يحيا في. أدي معنى لم يحبوا حياته. يبقى كأنه في الآية دي إدانا طريق الغلبة في ثلاث كلمات. قال هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. الإيمان والتمسك بدم المسيح والتناول المنتظم من جسد ودم ربنا. اثنين، كلمة ربنا وكلمة الشهادة اللي عايشين بيها. ثلاثة، حياة الترفع والنسك والتسامي، لم نحب الحياة حتى الموت. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها. يعني ايه؟ السماء فرحانة جدا كل يوم لما بتلم قديسين. السماء فرحانة بكل واحد بيجاهد ولا يحب حياته من أجل المسيح. السماء فرحانة بكل واحد يمسك في دم المسيح ويدوس على الشطار. السماء فرحانة بكل اللي يتعلق بكلمة الشهادة ويغلب بها إبليس وكل مؤامراته. افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، تؤكد فكرة القديسين، والقديسين حاسين بينا وبيشفعوا فينا وبيسقفوا لنا وبيشجعونا. اوعى حد يشككم في ان القديسين دول اعضاء في جسدنا وبقية عيلتنا، واحنا بنتقوى بيهم، لان دول الجزء القوي اللي سبقنا للسماء. ويل لساكن الارض والبحر، لان ابليس نزل اليكم وبه غضب عظيم عالما أن له زمانا قليلا. يعني إيه؟ يا غلب اللي على الأرض اللي لسه إبليس بيجربهم وعاوز يفش غله فيهم، لأنه انداس عليه والمسيح داس على رأسه، وانطبقت فيه أول نبوة في الكتاب: تكون عداوة يا حواء بين نسلك ونسل حي، أن نسل المرأة يسحق رأسك يا حي وأنت تسحقين عقبه، وانسحق رأس الحي على الصليب لأن نسل المرأة المسيح ابن مريم له كل المجد، سحق رأس الحية. ففي عداوة شديدة، فعارفين لما الحية يندافع على رأسها كده وتقعد بقى تفلفص كده وترفص بغضب في النزع الأخير في آخر دقايق ليها، تبقى عاوزة تنتقم بأي طريقة، آدي اللي فاضل للشيطان على الأرض. فيقول: ويل لساكن الأرض والبحر، يعني اللي مشغولين بالدنيا، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم. ليه الغضب؟ لأنه مغلوب ومذلول فمتغاظ، واللي هيديله فرصة هيفتك بيه، اللي هيسلمه حياته هيضيعه. عالما أن له زمانا قليلا، كلام جميل ومريح، الشيطان بقى له زمانا قليلا. مش كلنا تعبانين منه ودائما بنجيب سيرته للأسف، ما يستاهلش ان احنا نذكره، لكن الشيطان بقى له زمانا قليلا، بعد كده لا هتيجي سيرته ولا هنفتكره، بقى له زمانا قليلا. ولما رأى التنين انه طرح الى الارض، كأن الجزء اللي فات ده جماعة فوكس كده على السماء، فرجنا على الحرب اللي بين ميخائيل والتنين، والغلبة اللي غلبها رئيس الملائكة ميخائيل، والفرح اللي في السماء والتهليل بالغلبة دي، وتشجيع الساكنين في السماوات وفرحهم باللي انتصروا، وبعدين رجعنا تاني لإيه؟ للمرأة والتنين اللي لسه على الأرض. يا ترى حصل إيه للمرأة؟ التنين كان واقف قصادها عشان تولد، عشان يفتك بابنها وبكل أولادها. فلما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. حقا اضطهد المسيح له المجد، والكنيسة من جيل إلى جيل. ولاد ربنا هيعيشوا في الدنيا لازم مضطهدين. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. دي قاعدة. لو أنت عاوز تعيش في المسيح بتقوى لازم تضطهد، وإلا تبقى في حاجة غلط. هنا مش قال بعض الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى، جميع. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. كل اللي هيعيشوا في المسيح بالتقوى لازم هيتعرضوا للاضطهاد، وما كانش عدى عليكم هيعدى عليكم. ودي شهادة حلوة وعلامة حلوة أن احنا أولاد الملكوت، بينما لو العالم كان بيسقف لنا وبيرحب بينا دايما دي حاجة تخوف، لأنه لو العالم سقف لنا ما بقيناش بتوع ربنا. لما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. إحنا أولاد هذه المرأة المضطهدة، إحنا أولاد الكنيسة المضطهدة. نحن نفتخر كأقباط أن أمنا الكنيسة القبطية أكثر كنيسة في تاريخ العالم اضطهدت. إحنا نفتخر بدي، يمكن أغلى كنيسة في عينين المسيح، لأنها أكثر كنيسة في العالم اضطهدت. لما تقروا التاريخ تتعجبوا ان مصر دي قدمت مئات الالاف من اولادها شهداء باسم المسيح، مئات الالاف، حاجات كده بلا عدد. وده اللي عندنا احصاءات، في حاجات ما لا تحصى. فنحن مضطهدين لان امنا الكنيسة مضطهدة، وده مش غريب علينا. وحتى لو العالم عمل معانا صلح فهو صلح مؤقت، واخدين بالكم؟ محدش يستغرب، حتى لو حصل صلح ده صلح مؤقت، لأن العالم ما يدومش معانا في صلح، إنما ده خطف في إبليس. إحنا طبعا نرحب بمحبة الناس أيا كانوا، لكننا نعلم وندرك جيدا أن مكاننا في العالم هو مكان الاضطهاد، ونحن نحمل صليب المسيح نظل مضطهدين. فيقول: فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية، إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحي. زي ما بنقول المرأة تبان صغيرة وغلبانة قدام تنين مفتري متوحش، لكن هذه المرأة لها قوة روحية مش قوة عادية. يعطيها الله جناحي النسر العظيم، يقولوا ان النسر اقوى طائر، اقوى طائر، النسر الكامل النمو ده جناحاته قوية جدا زي جناحات الطيارة، يعني حاجة مش حاجة بسيطة. وعشان كده زمان في أشعياء 40 كانوا يتوصفوا أولاد ربنا، يقول عنهم منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يمشون ولا يتعبون، يجرون ولا يعيون، ما يجيلهمش أعياء أبدا. منتظر الرب كل عينيهم على السماء، كل الذين لم يحبوا حياتهم من أجل المسيح يرفعون أجنحة كالنسور. وربنا له المجد في مكان تاني وهو بيراجع مع موسى قصة خروج الشعب، قال له موسى عارف أنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. يا رب ده احنا كنا نص مليون نسمة ومعانا عيال وستات، وكانت ربكة ما بعدها ربكة، وكان اللي بيصوت واللي بيعيط واللي خايف، وكنا بنعدي البحر وخايفين يقفل علينا وفرعون جاي ورانا جاري وخايفين ومرعوبين. وبعدين ربنا يقول لا ولا كده، كل ده كان قدام عينيكم بس اللي مش شايفينه بقى، والحقيقة اللي كانت مش واضحة قصادكم بسبب ضعف الإيمان، أني أنا حملتكم على أجنحة النسور، أنا كنت شايلكم شيل وانتوا جوه البحر وفرعون بيجري وراكم والموت بيتتبعكم والعطش والجوع بيلحقكم، وفي الآخر ربنا يقول أنا حملتكم على أجنحة النسور، كنت شايلكم بذراع قوية بيد عزيزة وأتيت بكم إلي. دايما الواحد يفتكر الآية دي يقول يا سلام لما نوصل للسماء بنعمة ربنا، نقول له يا رب ده احنا عدينا على أيام احنا ما كناش نتصور نوصل للسماء، ده احنا خطايانا كتيرة وضعفاتنا كتيرة ومشاكلنا كتيرة وحياتنا كلها تقصيرات، فيقول لنا كده ده أنا حملتكم على أجنحة النسور وانتم مش دريانين، ده انتم كل يوم على الأرض كنتم متشالين على أجنحة نسور وطرت بيكم لغاية ما دخلتكم السماء، انتم مش شايفين الحاجات دي. لكن هنا يقول أعطيت المرأة جناحي النسر العظيم، والنسر ده أصله مزاج يوحنا. ليه؟ دايما يوحنا يشبه بالنسر. ليه؟ لأن النسر يحلق في عالي السماوات، فيوحنا لأنه دائم التأمل في السماء وفي الإلهيات رمزه وإنجيله يشبه بالنسر. فهنا يقول أعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية. الكنيسة على الأرض، الكنيسة اللي لازقة في المسيح وممتلئة قوة وتحمل قوة دم المسيح وقوة كلمة الشهادة وقوة عدم حب الحياة الأرضية، الكنيسة دي طايرة مش ماشية على الأرض. الكنيسة مش ماشية زي ما بقت الدنيا ماشية، دي طايرة طيران تطير إلى البرية إلى موضعها. لأنه في أول الإصحاح قال إيه؟ في أول الإصحاح قال المرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله. فالكنيسة دايما عينها على البرية. يعني ايه؟ عين الكنيسة على الخروج من العالم، عينها على معنى الغربة. الكنيسة ما ترتاحش وهي جوه العالم بكل انشغالاته وتفاهاته وجسدياته، لا، موضعها الحقيقي هو البرية. يمكن ده اللي خرج أبائنا زمان في القرن الثالث والرابع بالألفات للصحراء عشان يترهبنوا. ده يمكن أحد أسرار الرهبنة، حبهم لكلمة البرية دي. طب ما تعيشوا وسط الناس وتصلوا؟ لا لا، البرية أحلى. هناك موضع معد من الله، هناك مكان التأمل المستمر، هناك لا نحب حياتنا بل نحب الأبدية، ولنا موضع معد. نتعجب انه في الازمنه الاولى كان في الاديوره عشرات اضعاف الاديوره اللي عندنا دلوقتي، عشرات اضعاف الاديوره كانت موجوده في مصر في البراري في الصحراء، لا كان في كهرباء ولا كان في ميه واصله، كانوا بيعيشوا ازاي؟ لهم موضع معد. نتعجب من واحد زي أنبابولا يصرخ كده في الصحراء ويمشي لغاية المنطقة اللي فيها ديره والوحده خالص ويعال 90 سنة ما حدش يعرف له سر. لها موضع معد في البرية. واحنا كمان تعدي علينا ايام صعبة ونحس ان احنا في برية صحراء جرداء، ولكن لنا موضع معد. يعني ايه؟ يعني كل حاجة في مكانها، مش هتجوع ومش هنعطش لان ربنا بيعول اولاده. حتى لو كانت برية، حتى لو كانت ايام قاسية، لنا موضع معد. تطير الى البرية الى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحي، تاني 3.5. طول ما الحية بتحارب، الحية دايما الرقم بتاعها 3.5، نص الزمن. الحية مش هتدوم، لها زمانا قليلا، 3.5 سنين او 3.5 أزمنة تتحدى الكنيسة وتقاوم، وفي الاخر الحياة تروح. فطول ايام الضيقة العظيمة، طول ايام غربتنا على الارض، نضطهد ونحتمل وتأتينا ضيقات، ولكن الى البرية هروبنا، وهناك لنا موضع معد. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. الحية مش طايلاها لأن المرأة طارت. خلي بالكم من المنظر، المرأة بقالها جناحين وطارت فمش طايلاها. طبعا هي منين ما هتطير بعيد، هتنزل على الأرض تاني. تقوم الحية تعمل ايه؟ تطلع نهر ماء عشان منين ما تيجي تنزل على الارض تغرق، هو ما تلاقيش موضع المرأة دي تحط فيها رجلها، فغرقت الارض بالمية. فاهمين المعنى؟ فيقول ألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر، يعني تتشال شيل. ايه النهر ده؟ كما ان المسيح له المجد أشار إلى نفسه أن منه يخرج الماء الحي. كمان في مية تانية طالعة من فين؟ من الحي. وحتى ربنا يسوع فرق بين ميتين، قال كل من يشرب من هذا الماء يعطش، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد. ففي مية شايلة كل الناس، كل الناس بتحمل بهذا الماء. يعني إيه؟ ممكن تكون المية اللي طالعة من الحية هي الأفكار الماشية في الدنيا. الحية عمالة تنفس سمومها في العالم في شكل أفكار، أفكار موضة، أفكار عظمة، أفكار سيادة، أفكار اقتصاد، أفكار فلوس. أهي مية مغرقة الدنيا وكل الناس غرقانة في المية دي، والمرأة لها جناحين مش عارفة تحط رجلها وسط المية دي، مش عارفين يحطوا رجليهم. فممكن تبقى المية إشارة إلى أفكار الشيطان أو اتجاهات العالم أو الدنيوية، كل ما هو دنيوي زي مية مغطية الدنيا. والمسيح يقول أنا عندي مية غير دي، المية دي بتعطش، المية دي ما ترويش، اللي عاوز يشرب يجي لي أنا، إن عطس أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. مش هيحتاج الحياة يعني. وقد تكون المية دي إشارة إلى البدع والهرطقات، يعني الحية عاوزة تمسك المرأة، عاوزة تاكلها وتاكل أولادها، والمرأة بتطير بجناحي النسر العظيم، كنيسة قوية مرتفعة، تقوم تنفس سمومها في شكل هرطقات وبدع. البدع لما تنتشر تبقى الكنيسة مش عارفة تحط رجلها فين، زي واحد لقى الدنيا كلها غرقانة مية مش عارف يخطي. فالكنيسة كانت ولا زالت تصارع دائما مع ماء الحي، نهر ماء حي، مش حياة، يعني ماء الحي اللي طالع من الحي. بتدور على الماء الحي اللي نازل من السماء، وده هيجي سيرته بعد كده، نهر ماء نازل من الخروف نفسه، وفي نهر ماء طالع من الحي. زي ما المسيح بيقدم لنا غنى روحي، العالم بيدلنا غنى أرضي. وزي ما المسيح بيغرينا بمحبة سماوية وأفراح أبدية، العالم بيغرينا بمحبة تافهة وأفراح أرضية، ففي نهر من ماء من الحي. فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. طبعا دي شغلانة صعبة قوي، لكن ربنا ما يسيبش المرأة بتاعته كنيسته تحتاس في موقف زي كده. زي ما اداها جناحي النسر العظيم عشان تطير، خلى الأرض تشرب المية دي عشان تعرف تحط رجلها. بمعنى ايه؟ كل أفكار العالم باطلة إلى زمان وتبطل. يعني أي واحد مش صعب عليه يكتشف إن أي موضة وأي فكرة جديدة وأي بدعة في الدنيا كل شوية تمشي لها شوية وبعدين إيه المية الأرض تبلعها. الأرض تبلعها يعني ملهاش استمرار أبدا. فماء نهر الحية دايما تبلعه الأرض، أما الماء الحي فلا نهاية له. بمعنى كل أفكار الدنيا لازم الأرض تمصها في الآخر. إيه فين راحت الشيوعية اللي كانت عاملة ومسوية من 20-30 سنة وكانت قوة في العالم مرعبة؟ فإذا كان سنة اختفت وانهارت الشيوعية اللي كانت بتفتخر بإنكار الله. كان الشيوعيين يفتخروا بأن هما بيقولوا ربنا مش موجود. دلوقتي روسيا رجعت كلها بقت مسيحية، ومئات وملايين من البشر فتحوا الكنائس ورجعت المسيحية بقوة شديدة جدا. ايه اللي حصل؟ الارض شربت المي. يا دوب 70-80 سنة عاشت فيها الشيوعية كده الروسية دي، وبعدين الارض شربت المي. لان دي مية ما تعمرش، مش دي المية خالص اللي تروي. وكل الناس حست بعطش شديد لله، فرجعوا كده طوابير لربنا الفرح. فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. غضب التنين على المرأة. الشيطان غضبان على الكنيسة جدا وهيفضل غضبان، ومش ممكن يحصل صلح بين الكنيسة وبين الشيطان أبدا. وكل ما الشيطان غضب على الكنيسة كل ما كانت الكنيسة جميلة في عينين ربنا. غضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها. احنا أولاد الكنيسة، فلنا عداوة أصيلة مع الشيطان من أمنا وجدنا وجدتنا من جيل إلى جيل، كما كان وهكذا يكون. زي ما أجدادنا حاربوا الشيطان هنحاربه، وزي ما غلبوا إبليس هنغلبه، وزي ما تعبوا في حياتهم ومسكوا في ربنا لغاية ما وصلوا هنتعب ونمسك. كما كان هكذا يكون مع باقي نسلها. فالحرب مستمرة إلى مجيء المسيح، بين التنين ممثل الشيطان وبين المرأة الكنيسة وباقي نسلها. مين دول بقى باقي نسلها؟ الذين يحفظون وصايا الله. خلي بالكم الشيطان ما يجربش واحد لا يحفظ وصية الله. يحكوا مرة عن راهب كان متدلع، وكل لما يجي لأبو الروح يقول له الشيطان بيجربني، الشيطان بيتعبني. أبو الروح كان راجل قديس عنده شفافية، فكان بيصلي صلوات حارة جدا وربنا بيكشف له أمور كتير. فمرة هو بيصلي تجسم الشيطان قدامه، قال له أنت مفتري ليه؟ ده راهب مبتدئ، عمال تتحاربوا ليه؟ يقول له مين ده؟ يقول له فلان الفلان. قال له ولا عرفت انه تراب، انا لا بجربه ولا بحاربه، ده تعبان، ده لا بيحفظ وصية ربنا ولا بيجاهد، ده بيقول الشيطان بيغلبني وبيجربني وهو اللي بيوقع روحه، وانا هجرب ده؟ مين اللي الشيطان يتحداه ويحاربه؟ الذين يحفظون وصايا الله. وكلكم تجربوا الحتة دي، لما تبتدي تحفظ وصية ربنا تلاقي الشيطان بيغلي والدنيا بترزع وتخبط. ليه؟ ابتديت تركز في وصية ربنا، ابتديت تاخدها جد، مش عاوز تغلط ولا غلط، عاوز حياتك كلها تبقى مستقيمة. قبل كده اهي ماشية، لان الشيطان ساكت هو فضيلك وراه قديسين تاني يحاربهم. لكن امتى يحارب ويتعدلك؟ للذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. يبقى فرقتين او صفتين للشخص اللي الشيطان يحاربه. وطبعا علامة الحرب دي علامة حلوة لكل إنسان فينا أنه في حرب مع الشيطان. اللي يحفظ وصية ربنا والذي له شهادة يسوع المسيح، اللي بيشهد للمسيح، اللي بيخدم ربنا، اللي بيتكلم عن ربنا، اللي بيبشر الناس يرجعوا لربنا. الذي يشهد للمسيح الشيطان له عداوة معاه، والذي يحفظ وصايا المسيح الشيطان يعدي ويقتله، واللي لا يحفظ وصية ربنا ولا مشغول بالشهادة لربنا الشيطان يسيبه في حاله، لأنه كده كده ضايع، كده كده مش تعبه في حاجة. فنحن لابد أن نكون أعداء الشيطان. اسم جميل خد واحد اسمه جدعون في العهد القديم لما تحدى البعل، والبعل كان أشهر وثن، وهدم البعل والمذبح بتاعه بعل، فلقبوه بيربعل يعني عدو البعل، وبدأ ده يبقى اسمه. كل واحد فينا اسمه يربعل لما يحط ايده في ايد ربنا، يبقى عدو الشيطان، يبقى الشيطان يعمل له حساب. ليه؟ بيحفظ وصية ربنا وعنده شهادة يسوع المسيح. نكمل المرة الجاية لان احنا كل ما جده كرم. ناخد بس الاية بتاعت 11 نقولها مع بعض. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. كمان مرة. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم حتى آخر مرة. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم